بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك إن شاء الله نبدأ من اليوم مباحث الألفاظ كما تتذكرون صفحة 40 كما تتذكرون قلنا نحن بحاجة إلى دراسة عدة أمور في مباحث الألفاظ وفي الواقع هذه كلها لأجل نفهم ما هو المعنى الظاهري وبما أن الظواهر حجة فيمكن أن نصل إلى حجة بالنسبة إلى فهم الحكم الشرعي من الأمور المهمة في مباحث الألفاظ الأوامر لأن كثير من الواجبات أو المستحبات وردت بصيغة الأمر فالآن علينا أن نلقي بعض الضوء على معنى الأمر وبعد ذلك على كيفية دلالة الأمر على الوجوب قبل أي شيء علينا أن نوضح معنى الأمر تعرفون لدينا باللغة العربية أمر بمعنى شيء وأمر بمعنى طلب الفعل إذا يكون الأمر بمعنى شيء فيصبح جمعه أمور إذا يكون بمعنى طلب يصبح جمعه أوامر نعم الآن نحن لسنا بصدد البحث حول الأمر بمعنى الشيء الذي يصبح جمعه أمور نحن نريد أن نبحث حول الأمر بمعنى طلب الفعل للعلماء بحث حول معنى الأمر بهذا المعنى فحسب مختار للشيخ الفضلي رحمه الله وكثير من العلماء يقولون هو طلب الفعل من العالي إلى الداني يعني الشخص الذي أو الجهة ربما يكون شخصا ربما يكون جهة يكون أو تكون في مرتبة عالية يسأل ممن هو دونه أن يقوم بشيء يقوم بفعل مثلا رئيس الدائرة يقول للموظفين حضروا هذا التقرير هذا الطلب العالي من الداني أو الله سبحانه وتعالى يسألنا شيء أو الوالدين يمكن مثلا الأب يقول للولد مثلا ائتني بهذا الشيء فيجب أن يكون من العالي إذا يكون ممن هو متساوي في الرتبة مثلا أنا أقول لصديقي ائتني بهذا الشيء اذهب هذا ليس أمرا إذا يكون متساويا ليس أمرا أو إذا مثلا شيء يأتي ممن هو داني مثلا الولد يسأل أمه أو أباه هذا ليس أمرا ما أنه في الظاهر استخدم نفس الصيغة نعم يعني مثلا ائتني بماء ولكن إذا يكون ائتني بالماء صادرا من العالي نسميه بالأمر إذا كان من الداني يكون استدعاء ليس أمرا فطلب الفعل من العالي إلى الداني بعض العلماء يقولون لا يلزم أن يكون هناك علو، يقولون الاستعلاء يكفي، يعني طلب الفعل مع الاستعلاء. كيف؟ مثلا في بعض الأحيان الأولاد يأمرون الآباء والأمهات، هم ليسوا في الواقع في مستوى أعلى، ولكن هم يتكلمون كأنهم أمير الأمراء. فهذا إذن أمر، يعني ليس فيها أي رخصة أي مجال أن تقول خب أفكر حوله، لا، يطلبونه بشدة. فهنا إذن يكون أمر. فبعضهم يقولون العلو، بعضهم يقول الاستعلاء، يعني ليس هو بالضرورة عاليا ولكن يتكلم من جهة استعلائية. ولعد ذلك إذا مثلا يكون هناك عاليا ولكن يتكلم كأنه ليس عاليا، مثلا الوالد في بعض الأحيان يقول للطفل حبذا لو مثلا انت، يعني ربما العالي لا يظهر كمستعلي وربما الداني يظهر كمستعلي. نعم، فهذا رأي، ولكن حسب شيخ الفضلي طلب الفعل من العالي إلى الداني. هذا يمكن أن يكون بطريقين. تارة نحن نستخدم مادة الأمر، وتارة نحن نستخدم صيغة الأمر أو ما ينضم بصيغة الأمر. مادة الأمر يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر، ولكن ليس باستخدام صيغة الأمر. في الواقع هذا مضارع، فعل مضارع، ولكن باستخدام مادة الأمر إن الله يأمركم، ليس صيغة الأمر، مادة الأمر، يعني من أمر يأمره، ولكن فعل المضارع. ولكن في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يستخدم صيغة الأمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أدوا الأمانات مثلا إذا كان، أو أوفوا بالعقود. فيمكن أن يكون هذا الطلب من العالي إلى الداني عن طريق استخدام مادة الأمر، يمكن أن يكون عن طريق استخدام صيغة الأمر، يمكن أن يكون عن طريق استخدام أساليب أخرى. مثل ماذا؟ مثلا نحن لدينا بالعربية بعض أسماء الفعل، تعرفون اسم الفعل؟ إن هو اسم ولكن في معنى الفعل. مثلا صح يعني أسكت، هذا ليس فعل الأمر وليس مادة الأمر ولكن فيه معنى الأمر. نعم، أو في بعض الأحيان نحن نستخدم فعل المضارع ونعني به الأمر. مثلا شخص يذهب إلى الفقيه ويقول أنا في أثناء الصلاة شككت هل توضأت بعد النوم أم لم أتوضأ. الفقيه قد يقول أعد الصلاة، وقد يقول تعيد الصلاة. إذا يقول تعيد الصلاة يعني أعد الصلاة، ما أنه بمعنى الفعل المضارع، ولكن هنا يعني وجوب الإعادة. والعلماء يقولون في الواقع هذا آكد على الوجوب من استخدام فعل الأمر. إذا هو يقول أعد الصلاة يدل على الوجوب، إذا يقول تعيد الصلاة يدل على الوجوب مع التأكيد. لماذا؟ لأن الفقيه افترض بأنه يأتي حتما بوضوء وبصلاة أخرى، يعني يخبر أن أنه يعيد الصلاة، يعني هذا يدل على تأكيد في الطلب. فربما فعل المضارع يدل على الأمر، ربما الجملة الإسمية تدل على الأمر. مثلا يقال الصلاة واجبة، خب لا يوجد فعل الأمر، لا يوجد مادة الأمر، لا يوجد اسم الفعل، ولكن هذا يدل على الأمر. أو الصلاة مطلوبة منك. على أي حال هناك أساليب مختلفة في اللغة العربية لأجل إبراز طلب الفعل من العالي إلى الداني. وأما المهم بالنسبة إلينا اليوم هو تحديد المعنى الظاهري للأمر. المعنى الظاهري، تتذكرون قلنا المعنى الظاهري هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لو لم تكن هناك قرينة صارفة. يعني يوجد ربما احتمال آخر أو احتمالان آخران، ولكن ليس الطرف الآخر بقوة بحيث يجعلنا نتردد ونتحير. المعنى الظاهري هو الاحتمال الذي يكون من القوة بحيث العقلاء لا يبالون بالاحتمال الثاني أو الثالث إلا إذا تكون هناك قرينة صارفة. نعم تتذكرون قلنا ظاهر مقابل النص، نص 100% واضحة، ظاهر ليس 100% ولكن العقلاء لا يترددون، لأن هذا هو المعنى الذي عادة يعنى إذا لا تكون هناك قرينة صارفة. نعم نعم هذا مثال كثير من الأمور، الآن إذا نذكر أمثلة إن شاء الله. فنقول الأمر ظاهر في الوجوب، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك قرينة صارفة. صارفة يعني تصرف الذهن عن المعنى الظاهري إلى معنى غير الظاهر. مثلا قد يقال اغتسل للجمعة والجنابة. خب نحن نعرف بأن غسل الجنابة واجب، ولكن غسل الجمعة مستحب ليس واجبا. لماذا؟ لأن هناك روايات تدل على أن عدم الإتيان بغسل الجمعة لا يعد ذنبا، نعم لا بأس بترك غسل الجمعة. فبسبب تلك القرائن نفهم بأن اغتسل للجمعة والجنابة لا تدل على الوجوب، تدل على أي شيء؟ اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل تدل على أي شيء؟
اغتسل تدل على
الأمر؟ لا هذا هو أمر، بس هل هذا الأمر يدل على الوجوب؟ يعني استخدم في المعنى الظاهري؟ لا. فاستخدم في أي شيء؟ لا يمكن أن تقول استخدم في الاستحباب، لأنه بعد ذلك الجنابة يصبح مستحبة. إذا تقولون واجب مشكلة، لأن غسل الجمعة ليس واجب. فهنا اغتسل هنا اغتسل استخدم في معنى يجمع بين الوجوب والاستحباب، يعني مرغوبية. اغتسل الجمعة والجنابة هنا نعرف بأنه يعني هذان مرغوبان، إما وجوبا أو ندبا. نعم؟
نعم.
فقد يوجد قرينة صارفة تصرفنا عن معنى الوجوب إلى معنى آخر. مثال آخر، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بأن المحرم لا يستطيع أن يصطاد، الصيد حرام على المحرم، ولكن يقول إذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا فعل الأمر من باب الافتعال، هل يمكن أن يقول الفقيه بأن الاصطياد يصبح واجبا فاصطادوا؟ نقول نعم، هذا صيغة الأمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لو لم تكن هناك قرينة. من القرائن الصارفة عن الوجوب هو استخدام صيغة الأمر بعدما كان شيء محظورا. إذا كان شيء ممنوعا محظورا بعد ذلك ورد الأمر، هذا يدل على ارتفاع الحظر، لا يدل على الوجوب. الحظر ارتفع، فاصطادوا يعني لا بأس. مثل ماذا؟ تذهبون إلى الطبيب يقول بما أنك أصبت بالزكام لا تأكل مثلا رمان الحامض. بعد مدة أخرى تراجع الطبيب ويقول الحمد لله كل شيء تحسن وكل الرمان الحامض. طب هل هذا يعني هو أوجب لأجل الصحة أكل الرمان؟ لا، كل يعني لا بأس. مثال آخر في القرآن، كان هناك فترة الله سبحانه وتعالى طلب المؤمنين أن لا يباشروا أزواجهم في ليالي شهر رمضان، ليس فقط في أيام في النهار، حتى في الليالي. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى رفع هذا الأمر، الله عرف بأنكم كنتم تختانون أنفسكم، فقال الآن باشروهن. هل هذا يدل على وجوب هذا؟ لا، ليس واجبا، هذا يدل على رفع الحظر، يعني ليس ممنوعا. فالأمر يدل على الوجوب إلا إذا توجد قرينة صارفة، مثلا تدل على الاستحباب، تدل على المرغوبية، أو تدل على مجرد الحلية والجواز، فهذا يجب أن ننتبه إليها. فبشكل عام إذا يكون هناك أمر من العالي إلى الداني ولا توجد قرينة صارفة، نحن نقول هذا يدل على الوجوب إذا لا يوجد قرينة صارفة. مثال للوجوب، مثلا أقيموا الصلاة، بالنسبة إلى الصلوات اليومية لا يوجد أي قرينة صارفة، فهذا يدل على الوجوب. وأما من الروايات، هناك رواية في الصفة 43، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. إذا هناك حيوان غير مأكول اللحم مثل الهرة، نعم، وبقول هذا الحيوان التصق بقميص باللباس، ينجس ويجب غسله، يجب اغسل ثوبك، هذا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنه لا توجد قرينة هنا أو في رواية أخرى تدل بأنه لا بأس، حبذا لو تغسل ولكن لو لم تغسل لا بأس، لا توجد قرينة صارفة، فهذا يدل على وجوب غسل الثوب. وبالنسبة إلى غير الوجوب أيضا هناك مثالان أنا ذكرته، مثلا اغتسل الجمعة والجنابة، أو مثال أخرى اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا. الرواية تقول المرة الأولى التي تغسل الوجه فريضة، المرة الثانية ليست فريضة لأجل تأكد من أنه انتهى الغسل بشكل صحيح. فهنا يقول اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا، هذا اغسل لم يستخدم في الوجوب، لأنه بنفسه يقول فريضة، وإذا يقول أخرى إسباغا، فهذا في معنى مرغوبية. ليس هناك بحث كثير. ننتقل إلى النواهي. النهي وجمعه نواهي طلب ترك الفعل من العالي إلى الثاني. الأمر كان طلب الفعل، هذا طلب ترك الفعل. وبعض العلماء من المدققين شكرا يقولون حبذا لو نقول بدلا من طلب ترك الفعل الزجر عن الفعل، يعني ليس طلب الترك بل هو الزجر عن الفعل. قد يختلف هذا المعنى. يعني على تهال شخص يكون في مرتبة عالية يطالب ترك الفعل من الشخص الذي يكون دانيا، ولكن نفس الشيء يتكرر. بعضهم يقولون العلو ليس لازما، الاستعلاء يكفي. الذي يريد أن ينهى قد يستخدم مادة النهي، مثلا يقول أنهاك عن هذا، قد يستخدم صيغة النهي يقول لا تذهب، لا تأكل، لا تأكل الربا، هذا صيغة النهي. فقد يمكن أن يقول أنهاك عن الربا، قد يمكن أن يقول لا تأكل الربا. يمكن أن يكون أيضا بأساليب أخرى مثل مثلا جملة اسمية وكذا. وأما الدلالة نفس الشيء يتكرر. إذا هناك صيغة أو مادة النهي ولا توجد قرينة صارفة عن الحرمة، لا توجد قرينة صارفة عن الحرمة، هذا ظاهر في الحرمة. فهناما يقول لا تأكل الربا، لا تسرفوا، لا تبذروا، إذا لا توجد قرينة صارفة عن هذا المعنى فيجب علينا أن نحتفظ على المعنى الظاهري ونقول بأن هذا يدل على الحرمة، لأن ظواهر الألفاظ حجة. بعض الأمثلة. المثال الأول لا تأكل الربا كما وضحنا. المثال الثاني لا تتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما. هذه رواية من وسائل الشيعة. لا يجوز للرجل أن تتزوج من ابنة أخت أو أخ زوجته من دون إذنها. فيقول لا تتزوج ولا توجد قرينة تدل بأن هذا كراهة، فيجب أن نحملها على معنى الحرمة، يعني نحتفظ على الظاهر. الظاهر لا تتزوج يعني هذا حرام لا يجوز. وأما بالنسبة إلى الموارد التي يمكن أن تكون لغير الحرمة، يعني المعنى الظاهري مصروف، مثل ماذا؟ الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص. هذا لا يدل على الحرمة، يعني لا يوجد دليل على حرمة. لماذا؟ لأن الرواية بنفسها تحشد بأن هذا أمر صحي، والإنسان الذي يأكل يعني يجعل هذا في العجين، يريد مثلا أن يعمل عجين للخبز يستفيد من هذا الماء، أو الشخص الذي يتوضأ، هذا يجعل احتمالية الإصابة بهذا المرض الصحي البرص كثيرا. فليس مسألة شرعية بمعنى أنه حرام، ولكن يقال أنه يكره، هذا مكروه. فليس هناك أمر فارغ عن القرائن. مجرد اتيان بالدليل والتعليل فإنه يورث البرص يكفي بأن نقول هذا ليس ظاهر في الحرمة. لو كان يقول مثلا فإنه يسبب العذاب، فإنه مثلا يسبب الدخول النار، يقول هذا حرمة. أنا أقول يورث البرص فهذا ليس يدل على الحرمة. الأمر الثالث المفاهيم. من الأمور المهمة في مباحث الألفاظ المفاهيم. انتهينا من الأوامر والنواهي، الآن ننتقل للمفاهيم. المفهوم هنا ليس بمعنى ما نستخدمه عادة كمعنى، أو مثلا نقول بالإنجليزية concept. مفهوم ليس هذا. المفهوم هنا يعني الشيء الذي، المعنى الذي يفهم بالملازمة في مقابل المنطوق. المنطوق المعنى الذي يفهم من اللفظ بالدلالة المطابقية أو التضمنية. مثلا حينما نقول لا تقل لهما أف، ما هو المنطوق؟ حرمة قول الرجل أو مرأة لوالدها والده أف، هذا هو المعنى المنطوق. ولكن بالملازمة نفهم بأن مثلا ضرب الوالدين أيضا حرام، فالمفهوم هنا في مقابل المنطوق. في بعض الأحيان المفهوم يستخدم بمعنى شامل جدا، كل ما يفهم من اللفظ يقال له مفهوم، وحتى ليس باللفظ، كل ما يكون في ذهننا نقول له مفهوم. هذا له معنى خاص، يعني هذا مصطلح فني. مفهوم يعني ما يفهم من اللفظ بالملازمة في مقابل المنطوق الذي يفهم من اللفظ مباشرة، يعني من الألفاظ مباشرة نفهم المنطوق. خب الآن نريد أن ندرس الأنواع المختلفة للمفهوم. أولا العلماء يقسمون المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هو المفهوم الذي يكون منسجما مع المنطوق في السنخية في النوعية. نعم، مثلا لا تقل لهما أف، المنطوق هو حرمة هذا الكلام. نفهم من هذا الكلام حرمة ضرب الوالدين، وهذه الحرمة وتلك الحرمة من جنس واحد، يعني حرمة، يعني المنطوق من جنس الحرمة، المفهوم من جنس الحرمة، فهناك موافقة، هناك مسانخة، صحيح؟
نعم.
وأما قد يكون بالعكس، مثل ماذا؟ مثلا يقال إذا لم تذك الشاة فلا تأكل لحمها. إذا ما قمت بالتذكية، إذا لم تذك الشاة، هذا التعبير، إذا لم تذك الشاة فلا تأكل لحمها. هذا يدل بالمنطوق على حرمة أكل حيوان غير المذكى، ولكن مفهوم هذا أنه إذا ذكيت الشاة يجوز أكلها، فالمنطوق حرمة الأكل والمفهوم جواز الأكل. طبعا في ظروف خاصة، حرمة الأكل عند عدم التذكية وجواز الأكل عند التذكية، فهذا مفهوم المخالفة، يعني ليس من نفس السنخية. فيقول في الكتاب، حفظ له أقرأ بعض العبارات: المفهوم هو المدلول الالتزامي للجملة، الشيء الذي يفهم بالملازمة. في علم المنطق يقولون هناك الدلالة المطابقية، الدلالة التضمنية، والدلالة الالتزامية. المطابقية يعني طابق النعل بالنعل، التضمنية يعني جزء من المدلول. مثلا حينما نقول إنسان يدل على جسد الإنسان أيضا كجزء، حينما نقول إنسان يدل على روح الإنسان أيضا، ولكن هذه دلالة تضمنية. حينما نقول مثلا سيارة تدل على الكراسي، على الباب، هذه دلالة تضمنية. فهناك دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، وهناك دلالة التزامية. فالمفهوم من المدلولات الالتزامية، يعني ليس في داخل العبارة، يخرج ويستخرج من العبارة. يراد من المدلول الالتزامي هنا المعنى الذي يدل عليه بالدلالة الالتزامية. مثلا إذا نمت فقد انتقض وضوءك، خاصة في الصف، حينما يكون الدرس إذا نمت فانتقض وضوءك. فإذا لم تنم لا ينتقض وضوءك. يعني المفهوم هناك مفهوم المخالفة، إذا الشرط ثبت الوضوء ناقض، إذا الشرط لم يثبت الوضوء ليس ناقض. من مثال آخر، أظن كل شيء واضح إن شاء الله، بس بحاجة إلى التكرار. بعض الأمور ليس صعبا ولكن الإنسان ينسى، بحاجة إلى التكرار فقط، يعني لا يحتاج إلى توضيح إضافي. لا تشرب، هذه رواية من وسائل الشيعة، لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، ليس الجلالة، جلالة، وإن أصابك من أرقها شيء فاغسله. خب، المنطوق حرمة شرب اللبن هذا الإبل، وإذا وجوب غسل للثوب الذي أصابه أرق هذا الحيوان. ولكن من هنا نفهم بأنه إذا لم يكن جلالة لا بأس بملاصقة أرقها بالثوب أو شرب لبنها. فهذا مفهوم من مفاهيم هذه الجملة ومفهوم الموافق. وأما الشيء الآخر، أقصى يعني الحيوان الذي يأكل النجاسة. نعم، فمفهوم المخالفة بنفسه ينقسم إلى عدة أقسام. في كتب موسعة مثل أصول الفقه للشيخ المظفر هناك بحث حول كل هذه المفاهيم: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، مفهوم الاستثناء، مفهوم العدد، كل هذه. ولكن نحن هنا فقط ندرس ثلاثة من أنواع مفهوم المخالفة. أولا مفهوم الشرط، وهذه في الواقع أهم أنواع مفهوم الشرط، أهم أنواع مفهوم المخالفة. المثال المعروف: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. المنطوق هو وجوب التبين عند حصول الشرط. حصول شرط یعنی مجیء شخص فاسق به نبعین. اذا ثبت هذا الشرط، لان الوجوب معلق على هذا الشرط، اذا حصل هذا الشرط شخص فاسق جاء به نبع فيجب التبين، لا يمكن الاعتماد على كلام الفاسق. سؤال: هل يمكن أن نستنتج من هذا الكلام بأنه يجوز الاعتماد على المخبر الثقة أو المخبر العادل؟ كيف؟ بأن نقول إن جاءكم عادل بالنبأ لا يجب التبين. هذا ليس منطوقا، يعني لا يفهم من عبارة مباشرة، ولكن هل يجوز استنباط هذا من المنطوق؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن لم يجئكم فاسق بنبأ ماذا حدث؟ هنا نقول إذا يكون الشرط شيء ليس في الكتاب، ولكن هذا إذا مهم، إذا يكون الشرط لأجل بيان الموضوع للحكم ليس له مفهوم، لأنه بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع. مثلا إن رزقت ولدا فاختنه، هل له مفهوم؟ إن لم ترزق ولدا لا يجب ختانه؟ نقول لا، إن إذا لم ترزق ولدا ليس موضوع هناك للبحث، لا يقال صالبة بانتفاء الموضوع. إذا يكون الشرط لأجل تحديد الموضوع، يعني من دون هذا الشرط أصلا لا يوجد موضوع، فليس له مفهوم. ولكن إذا هناك موضوع يبقى مع انتفاء الشرط، يعني مثلا لم يجئ فاسق بنبأ ولكن هناك نبأ جاء به غير فاسق، إذا أصلا لا يوجد نبأ صالب بانتفاء الموضوع، ولكن إذا هناك نبأ جاءنا به شخص غير فاسق، هل يمكن نقول لا يجب التبين؟ يعني يمكن الاعتماد بهذا القول؟ هذا مهم جدا، لأنه من أدلة حجية خبر الواحد هذه الآية، آية النبأ. فالعلماء يقولون نعم يمكن الاعتماد على مفهوم الشرط، ولكن هناك شروط لهذا. أولا يجب أن تكون هناك شيء من الملازمة بين الشرط والحكم. في بعض الأحيان ما أن جملة شرطية، ولكن في الواقع هذا من باب الاتفاق ليس من باب الملازمة. مثلا هناك مثلا شخصان عادةً نراهما معا، كلما رأيت زيد ترى عمرا، فإذا قيل إذا رأيت زيدا فترى عمرا وفأكرم عمرا، هذا ليس فيه ملازمة، هذا مجرد الاتفاق. ظاهر الأمر أنه للملازمة، العلاقة لزومية، ولكن إذا ثبت بأنه كان علاقة مجرد الاتفاق لا نعبأ به. فالشرط الأول أن لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة اتفاقية. الشرط الثاني أن يكون الشرط انحصاريا، هذا مهم. مثلا إذا قيل إن ظهرت الشمس فهناك حرارة، هناك علاقة لزومية بين الشمس والحرارة، صحيح. فالشرط الأول موجود، ولكن هناك مشكلة ثانية، الشمس ليست علة انحصارية للحرارة، فلا يمكن أن يقال فإذا ليست الشمس موجودة الحرارة ليست موجودة، ربما هناك مدافع. فالعلاقة ليست انحصارية. مثلا إذا قيل إذا نمت ينتقض الوضوء، خب ربما إذا شخص لم ينم ولكن مثلا قام بشيء آخر إذن ينتقض الوضوء، فلا يمكن أن نفهم من عدم الشرط انتفاء الحكم، لأن هذا الشرط ليس موجبا انحصاريا لنقض الوضوء، صحيح؟ فيجب أن يكون علاقة لزومية، يجب أن يكون انحصاريا، ويجب أن لا يكون هناك قرينة صارفة، وأيضا يجب أن يكون هناك شيء من الترتب كما وضحنا. حبذا لنركز على مثال ونوضح كل هذه الأمور في مثال. مثلا المثال القرآني، من شهد منكم الشهر فليصمه، هذه آية من سورة البقرة آية 185. المنطوق واضح، من كان حاضرا في شهر رمضان يجب عليه الصوم. المفهوم أنه إذا لم يكن حاضرا، إذا كان مثلا مسافرا، لا يجب عليه الصوم، كل الشروط موجودة، لأنه بين وجوب الصوم وأن يشهد شهر رمضان علاقة لزومية انحصارية، لا توجد قرينة صارفة، فنحن نعتمد على مفهوم الشرط. مثال من الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الشاة تذبح فلا تتحرك، يعني كما تعرفون الحيوان يجب أن يكون حيا، لا يمكن ذبح حيوان الميت. هذا الشخص لديه الآن سؤال، يقول هذا الشاة ذبحت ولكن ما كان هناك حركة وإراقة الدماء، أن الشاة تذبح فلا تتحرك، يعني ما حرك رجلها ويدها، ويهراق منها دم كثير عبيط، ولكن يأتي الدم، دم كثير. فقال لا تأكل، الإمام الصادق قال لا تأكل. بعد ذلك هو استشهد برواية عن أمير المؤمنين، إن علي عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل، يعني حتى الإمام الصادق يستفيد من مفهوم الشرط، يقول أمير المؤمنين قال إذا ركضت الرجل أو طرفت العين، فإذا لم تركض رجلها وما كان أي حركة فلا تأكل، يعني هذه فيه شبهة الموت. فمفهومها إذا لم تركض رجلها أو تطرف عينه فلا يحل أكلها. هذا بالنسبة إلى مفهوم الشرط. إن شاء الله نواصل البحث حول مفهوم الوصف ومفهوم العدد، وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى العام والخاص والمطلق والمقيد. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.